نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا عن كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر، لنستكمل معا الكلام حول بيان السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره عن التوحيد، حيث يقول سماحته:
توصل الإنسان إلى الإيمان بالله منذ أبعد الأزمان، وعبده وأخلص له، وأحس بارتباط عميق به قبل أن يصل إلى أي مرحلة من التجريد الفكري الفلسفي أو الفهم المكتمل لأساليب الاستدلال. ولم يكن هذا الإيمان وليد تناقض طبقي أو من صنع مستغلين ظالمين تكريسا لاستغلالهم أو مستغلين مظلومين تنفيسا لهم، لأن هذا الإيمان سبق في تاريخ البشرية أي تناقضات من هذا القبيل. ولم يكن هذا الإيمان وليد مخاوف وشعور بالرعب تجاه كوارث الطبيعة وسلوكها المضاد. ولو كان الدين وليد خوف وحصيلة رعب، لكان أكثر الناس تدينا على مر التاريخ هم أشدهم خوفا وأسرعهم هلعا، مع أن الذين حملوا مشعل الدين على مر الزمان كانوا من أقوى الناس نفسا وأصلبهم عودا. بل إن هذا الإيمان يعبر عن نزعة أصيلة في الإنسان إلى التعلق بخالقه، ووجدان راسخ يدرك بفطرته علاقة الإنسان بربه وكونه. وفي فترة تالية تفلسف الإنسان واستخلص من الأشياء التي تحوطه في الكون مفاهيم عامة كالوجود والعدم والوجوب والإمكان والاستحالة والوحدة والكثرة والتركب والبساطة والجزء والكل والتقدم والتأخر والعلة والمعلول، فاتجه على الأكثر إلى استخدام هذه المفاهيم وتطبيقها في مجال الاستدلال على نحو يدعم ذلك الإيمان الأصيل بالله سبحانه وتعالى، ويفلسفه ويبرزه بأساليب البحث الفلسفي. وحينما بدأت التجربة تبرز على صعيد البحث العلمي كأداة للمعرفة، وأدرك المفكرون أن تلك المفاهيم العامة لا تكفي بمفردها في مجال الطبيعة لاكتشاف قوانينها وتعرف أسرار الكون، آمنوا بأن الحس والملاحظة العلميين هما المنطلق الأساس للبحث عن تلك الأسرار والقوانين. وكان هذا الاتجاه الحسي في البحث مفيدا على العموم، مفيدا في تطوير الخبرة البشرية بالكون وتوسيعها إلى درجة كبيرة.
إن الكلام في المنظومة الفكرية والعقائدية في خصوص باب التوحيد للسيد الشهيد يقتضي منا البحث في مسائل عدة، أولها التعدد المنهجي عند سماحته، كما يوضح الكتاب بالقول:
السيد الشهيد قدس سره من العلماء الذين لم يختزلوا أنفسهم في بعد واحد من أبعاد الفكر والمعرفة، فلا يمكن القول إن السيد الشهيد هو فقيه أو أصولي فقط، أو القول إنه باحث تاريخي أو فلسفي فقط، بل إن النظر إلى المؤلفات والمساهمات الابتكارية التي قدمها في مجالات الفلسفة والتاريخ والفقه والأصول وغير ذلك تجعلنا أمام شخصية جامعة بنحو من الأنحاء. وهذا الشمول والجمعية الثراء بعمق على نتاجاته وإسهاماته الفكرية في كل اختصاص على حدة. وبعبارة أخرى، إن السيد الشهيد لتعمقه في مسائل نظرية المعرفة والمنطق استطاع أن يقدم مقاربات نوعية هامة في مسائل الفلسفة، وكذا توغله في قضايا المعرفة جعله مبدعا في مسائل أصول الفقه والفقه، فكل المشارب التي تعمق فيها كانت رافدة له في الإفادة بعضها من بعض. ومن هنا نجده إذا أراد الدخول في مسألة إثبات وجود الله تعالى لا يدخل مدخلا فلسفيا محضا، بل يدمج أبحاث الفلسفة مع أبحاث التجربة والمعرفة الطبيعية، وما توصل إليه في كتبه الأخرى حول نظرية المعرفة، ليأتي بحثه متشارك المناهج ومتعددها، فيقول مثلا في قضية إثبات الصانع قبل طرح الأدلة: سنعرض فيما يلي نمطين من الاستدلال على وجود الصانع الحكيم سبحانه، تتمثل في كل منهما معطيات الحس والتجربة من ناحية، وتنظيمها عقليا واستنتاج أن للكون صانعا حكيما من خلال ذلك. والنمط الأول نطلق عليه اسم الدليل العلمي أو الاستقرائي، والنمط الثاني نطلق عليه اسم الدليل الفلسفي. والدليل العلمي هو كل دليل يعتمد على الحس والتجربة ويتبع منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات. وعلى هذا فالمنهج الذي نتبعه في الدليل العلمي لإثبات الصانع تعالى هو منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات، ومن أجل ذلك نعبر عن الدليل العلمي لإثبات الصانع بالدليل الاستقرائي.
وعن استخدام الدليل العلمي لإثبات الله تعالى يقول الكتاب:
قدم السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء نظريته حول اليقين، وذكر أن اليقين يمكن أن نجد لتحققه طريقا آخر غير الطريق المشهور في كتب المناطق القدماء، وهذا اليقين ذاتي معتمد على خصوص التجربة والاستقراء الحسي الذي يمارسه الإنسان في حياته اليومية. فكما أن الإنسان في حياته اليومية يعتمد طريقا يضمن عبرها النتائج التي يريدها عبر سيره الخاص الحسي أو التجربي، كذلك وبالطريقة نفسها وبقليل من التوجه نجد أنفسنا أمام اليقين ذاته في قضايا أخرى قد يتصور الذهن أنها بعيدة الغور عن اليقين. ولسنا الآن بصدد الشرح الوافي لهذه الفكرة عنده، لأنها من الأفكار البنيوية العميقة التي لا يفي هذا الكتاب من حيث الهدف والغاية بشرحها. ولكن على أي حال، استفاد سيد الشهيد من تأسيسه النظري المنطقي ذلك ليثبت قضية وجود الله تعالى بالاستناد إلى الدليل الاستقرائي. قال السيد الشهيد: أنت في حياتك الاعتيادية حين تتسلم رسالة بالبريد فتتعرف بمجرد قراءتها أنها من أخيك، وحين تجد أن طبيبا نجح في علاج حالات مرضية كثيرة فتثق به وتتعرف أنه طبيب حاذق، وحين تستعمل إبرة بنسلين في 10 حالات مرضية وتصاب فور استعمالها في كل مرة بأعراض معينة متشابهة، فتستنتج من ذلك أن في جسمك حساسية خاصة تجاه مادة البنسلين. أنت في هذه الاستدلالات كلها وأشباهها تستعمل في الحقيقة منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات. والعالم الطبيعي في بحثه العلمي حينما لاحظ الخصائص في المجموعة الشمسية فيتعرف في ضوئها أنها كانت أجزاء من الشمس وانفصلت عنها، وحينما استدل على وجود نبتون أحد أعضاء هذه المجموعة واستخلص ذلك من ضبط مسارات حركات الكواكب قبل أن يكتشف نبتون بالحس، وحينما استدل في ضوء ظواهر معينة على وجود الإلكترون قبل الوصول إلى المجهر الذري، إن العالم الطبيعي في هذه الحالات كلها ونظائرها يستعمل في الحقيقة منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات. وهذا المنهج نفسه هو منهج الدليل الذي نجده فيما يأتي لإثبات الصانع الحكيم، وهذا ما سنراه بكل وضوح عند استعراض ذلك الدليل.
في نهاية حلقتنا وجدنا كيف أن السيد الشهيد قدس سره لم يعطي أدلة على آرائه من الفراغ، بل اعتمد التجربة والاستقراء الحسي واليقين في إثبات صحة أفكاره. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أمل لقائكم بخير، في رعاية الله.